يهتم الغربيون المعاصرون بصفة نفسية مشهورة وكتبوا فيها كتابات كثيرة، وهي صفة الاستقلال، to be independent. وهذا هو جزء من أصلا من الخطاب النفسي الغربي، هو جزء من الثقافة الغربية. وللأسف يعني يقلدهم بعض يعني الكتاب والمؤلفين الذين كتبوا في التربية، ويجعلون الاستقلالية أو الاستقلال من ضمن الصفات التربوية المهمة. المهم ماذا يقصد الغربيون بالاستقلال؟ يقصدون فيه ما يلي: أولا أنه كن أنت، الحرية الفردية، الاستقلال الفردي عن الآخرين، حياتك اختياراتك أنت وليس ما يفرضه الآخرون عليك، القرارات قراراتك، الاختيارات اختياراتك، الحياة حياتك، قرارك هو 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 حياتك اختيار. وهذه عبارة تتكرر كثيرا يعني، ويتكرر أيضا في كلام المعاصرين مصطلح القطيع، أنه لا تسلم عقلك للقطيع. يقصدون أنه لا تسلم عقلك للمرجعية الدينية، لا تسلم عقلك لآبائك، لا تسلم عقلك للدين السائد. هذا معنى كلامهم خالف القطيع وخالف المجتمع إلى آخره. وهو يعني كتب فيها الفلاسفة الغربيون المعاصرون كثيرا جدا في هذا الموضوع يعني. عموما هذا هو أحد المعالم الأساسية لعلم النفس الغربي: الذات المعظمة، الذات المقدسة، توكيد الذات، تقدير الذات، احترام الذات. وهو جزء من معاني المدرسة الإنسانوية: كفاية الذات، الذات المكتفية، الذات المستقلة، الذات المستغنية. ويرونهم أن المضاد للاستقلالية الشخصيات أو الطباع الضعيفة القابلية للإيحاء، التبعية للآخرين، التأثر بأقوال الآخرين إلى آخره. هذا مجمل الخطاب النفسي الغربي. طيب ما هو الخطاب النفسي الإسلامي؟ ماذا يقول الخطاب النفسي في هذا الباب؟ أولا مصطلحات الاستقلال فيها عدة مشكلات. أولا فيها مشكلة اجتماعية، لأنها تخالف التوجه الإسلامي العام في مفهوم الاعتصام بالجماعة ولزوم الجماعة وطاعة أولي الأمر وطاعة أولي العلم وطاعة الوالدين وعدم مخالفة يعني جماعة المسلمين. وهذه النصوص واضحة وقطعية في الإسلام. ولذلك ظهرت بعض الظواهر الغريبة في العقود الأخيرة: التمرد والاستقلال، يعني ظهرت عادات غريبة هي ناشئة من هذا الخطاب الذي يغذي في الناس هذه الاستقلالية. ثانيا من عيوب هذا المصطلح أن مصطلحات الاستقلالية تعزز الفردانية، الذات المستغنية. ونحن إذا قلنا الذات المستغنية بنفسها، يعني أن يترتب على هذا الذات المستغنية عن الله سبحانه وتعالى. وهذا خط استراتيجي واضح جدا في علم النفس الغربي. يخاطبه في المقابل خط استراتيجي أيضا واضح في علم النفس الإسلامي، القائم على التعلق بالله، بناء علم النفس بالكامل على الاعتماد على الله والتعلق على الله والتوكل عليه والافتقار إليه وعدم والتأدب مع الله سبحانه وتعالى. وأنا أظن إن يعني مفهوم الاستقلال هذا فيه سوء أدب مع الله، ولأن الإنسان يعني كأنه مستقل ومعتمد على نفسه، ولأن هذا المعنى فيه جانب صحيح أن الإنسان يكون معتمدا على نفسه وعصاميا، لكن يعظم هذا الطرف ويضخم على حساب التوسط. هذا سنتكلم عنه بعد قليل، أهمية التوسط. وهذا هو الآن كل ما في هذه المصطلحات من خير يمكن تحصيلها في المنظور الإسلامي بالتوسط. فمثلا نحن نريد أشخاص يعتمد عليهم في تنفيذ الأعمال، ولا يكونوا أشخاص اتكاليين ولا كسولين ولا عال على غيرهم. خلاص ما لا نحتاج لمفهوم الاستقلال لكي نرسخ فيهم هذا المعنى، بل نحن نرسخ فيهم أهمية مثلا مصطلح المشهور جدا: استعن بالله ولا تعجز، مصطلح القوة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، مصطلح الهمة: علو الهمة، مصطلح الجدية. فإذا جميع المصطلحات التي فيها معاني صحيحة لكنها مفخمة ومعظمة وتعبر عن سياق ثقافي مختلف، يمكن الاستغناء عنها وإدخال مصطلحات إسلامية. يعني مثلا المصطلحات الإسلامية المشهورة مصطلح التبعية والإمعة، وكلام العلماء على ذم التقديد. الإمعة يعني هي كلمة منحوتة: أنا معه، أنا معه، أنا معك، أنا معك، يعني إمعة. فهو الشخص الذي يتبع الآخرين بدون تمحيص وبدون تقليد وبدون يعني دليل، ويدخل فيه أيضا التقليد. إذن كلام العلماء في ذم التقليد وفي ذم الإمعة يدخل في هذا الباب، ولا نحتاج نحن إلى مصطلحات الاستقلال التي لها آثار سلبية وبالمناسبة حتى الغربيون أنفسهم كتبوا في هذا بحوث كثيرة في الكلام على أنه مفاهيم الاستقلال هذه والتوكيد الذات وغيرها هي مفاهيم غربية، هي مفاهيم ناشئة في بيئة معينة قد لا تناسب الثقافات الأخرى. إذن مفهوم الاستقلال غير متوافق مع المفهوم الإسلامي، مع المنظور الإسلامي، وهذا أحد الأمثلة التي تبين ماذا نقصد نحن إذا قلنا أهمية بناء علم النفس على ثقافة البلد، وأن علم النفس المعاصر الآن هو غربي ومشبع بالثقافة الغربية وهو علم غير محايد، وهذا هو الذي ندعو إليه ونستمر في الدعوة إليه لأجل الخروج وظهور نظرية نفسية إسلامية قوية علمية معتمدة في الأوساط الأكاديمية بإذن الله تعالى.